الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثالث من كتاب أصول الشرعية الإسلامية. الباب الثاني، الفصل الأول، خصائص شكلية. تقدمة: ليس الشكل إذا اعتد به فقه الإسلام بأقل من المضمون، بل قد يزيد. فالنطق بالشهادتين مظهر شكلي، لكنه يعني الدخول في الإسلام وعصمة الدم والمال. وحركات الصلاة من قيام وركوع وسجود مظهر شكلي، لكنها أركان بدونها تبطل الصلاة. وأكثر الشعائر أشكال، لكن لها مضمونا يعمق كلما عمق الإيمان. وبين الشكل والمضمون رباط وثيق، هو ذات الرباط بين الجسد والروح، فحياة كليهما وعمله في رباطه مع الآخر. بيد أن الشكل عنوان المضمون وبابه، ومن هنا كان البدء به. وكما كانت الشهادة عنوان الإسلام وبابه، فإن الصبغة الربانية عنوان شرعية الإسلام، وأول خصائصها يليها الثبات والشمول. أولا، شرعية ربانية. العالم بين شرعيات زائفة، أحست الأنظمة المختلفة بحاجتها إلى شرعيات تبرر قيامها وتظل وجودها. فما جل العالم بنظريات مختلفة تتباعد حتى تبلغ النقيض، وتتقارب حتى تبلغ التشابه، والناس من وراء ذلك تفتقد الأمن والعدل والرشد. أظلتهم من بعد حكم الفرد المطلق شرعيات ديمقراطية رفعت لافتات كثيرة كل شيء بالشعب. وتمخضت الديمقراطية عن حكم أقلية من الناس تمثل الشعب وتشرع لهم القوانين، وانتقل الاستبداد كما قالوا من الفرد إلى البرلمان. وتحول الحق الإلهي للملوك إلى الحق الإلهي للبرلمانات. وبقي التساؤل الأساسي: كيف للبعض أن يقيد الكل، وكيف لبعض الإرادات أن تعلو على الآخرين؟ وبقي تساؤلنا نحن المسلمين: كيف للبشر أن ينتزع حق رب البشر وينكر سلطانه على الأرض؟ ثم كانت بدعة الشرعيات الاشتراكية التي قامت على فلسفة النقيض لتحمل بذلك نذير فنائها، إذ تعني فلسفتها أن تنتهي المجتمعات الاشتراكية إلى النقيض من الاشتراكية، كما انتهت المجتمعات الرأسمالية إلى نقيضها. كذلك هوت بالإنسان في تفسيرها لسلوكه إلى مستوى السائمة التي تطعم وتشرب ولا تعقل ولا تعرف القيم والمثل، وإن حملت له شعارا براقا: كل شيء الشعب. وانتهت الشرعيات الاشتراكية بمجتمعاتها إلى السجون ليكون التأديب والتهذيب والإصلاح، وانتهت منها إلى أن فقدت الأدب والقيم بل والشخصية، لتصل إلى حد انعدام الشخصية وانعدام الميزان. وعاشت الإنسانية شقية بما يشرع ويبتدع. الشرعية الحقة. وفي ظل شرعية الإسلام يستمد الإنسان شرعه من الله، فلا يضل ولا يشقى، وتتساوى إرادات البشر لتعلو فوقها إرادة الله، ويتساوى صفهم، فلا يتقدم عليهم أحد بين يدي الله ورسوله، ولا يرتفع صوت فوق صوت النبي المبلغ عن الله، وتكون شريعة الله هي العليا، لا شريعة معها ولا شريعة فوقها. وإذا كان الحق سبحانه وتعالى هو مصدر الشرعية، فإنها تكون الشرعية الحق ودونها الباطل والضلال. ليس ذاك منطق الإيمان فحسب، وإن كان منطق الإيمان هو الحق، لكنه كذلك منطق الواقع وتاريخ البشرية مع الديمقراطية والاشتراكية خير شاهد. الشرعية الربانية خير حارس. أظلت الشرعيات الزائفة البشر، فتفلت القائمون عليها والقائمون تحتها، يخربون بيوتهم بأيديهم ويأكلون بأفواههم ما صنعته أيديهم، ولم يغن عن ذلك أجهزة الرقابة العديدة الكثيفة، فقد كان منها أكثر المتفلتين. وإذا أبصرنا قانونا كقانون الجمع بين وظيفتين لوجدنا القائمين على تشريعه وتنفيذه أكثر الجامعين. ولو أبصرنا قانون المخدرات لوجدنا بأيدي القائمين على تنفيذه أكثر من أيدي المحرومين. وحين حرمت الولايات المتحدة الخمر في بلادها عجزت عن تنفيذ ما شرعت، فلجأت إلى الإرهاب علها تستطيع، فما زاد ذلك الناس إلا رغبا وإقبالا، فاضطرت إلى العودة إلى إباحة الخمر وسحب القانون. لكن الشرعية الربانية تستجيش الضمير وتقيم حارسا من الداخل أقوى من كل حارس. وهذا ماعز يسعى إلى رئيس الدولة ليعترف بأخطر جريمة يقام عليها أخطر حد دون أن يراه أحد أو أن يسمعه، فيراجعه رسول الله 4 مرات فيصر على الاعتراف. أي شرعية تستطيع أن تستجيش ضمير فرد إلى هذا الحد؟ وهذه الغامدية تسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والجنين في أحشائها لتقول له طهرني، دون أن يسمع بها أحد أو يشهد، فينهلها الرسول حتى تضع، فتأتي بعد وضعها ولا تفكر في هرب، لأنها إن هربت من عذاب الحد فأنى لها أن تهرب من عذاب الضمير، ثم أنى لها أن تهرب من عذاب يوم القيامة. ثم ينهلها رسول الله حتى تفطم طفلها، ثم تحضر ويقام عليها الحد، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقها: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. ما الذي دفعها إلى السعي إلى الاعتراف؟ وما الذي جاء بها بعد المرة مرات غير شرعية تعيش في نفسها، تنبض مع وجيب القلوب وتشرق مع إشراقة الإيمان؟ وعلى عهد عمر بن عبد العزيز تغطي حصيلة الزكاة الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، ويبقى بعد ذلك فائض من الحصيلة، فتقضي الدولة على الناس ديونهم، أمر لم تبلغه بعد أغنى الدول ولا أعظم الحضارات. تلك هي الصبغة الربانية تصبغ شرعية الإسلام، فتحمل في طياتها الحراسة والحماية لنظامها، مستغنية عن أجهزة للرقابة والتجسس التي تنوء بها الأنظمة الحديثة من غير كبير جدوى. الصبغة الربانية لا تعفي من المسؤولية. ليس النظام الإسلامي نظاما أوتقراطيا، ولا تعفي الصبغة الربانية حكامه من المسؤولية، بل إنها تزيد. إن الصبغة الربانية ترتفع بالنظام فوق البشر حكاما ومحكومين، ليقف الجميع أمامه سواء، فلا يملك حاكم أن يحصن نفسه بتشريع أو يحصن عماله، لأن الشرعية الربانية تقفهم مسؤولين. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي القود من نفسه، وعمر يعطي القود من أحد ولاته. وبرغم ربانية النظام لا يدعي أحد أنه إله أو نصف إله، أو يدعي أنه الدولة، أو أنه خلق الحرية، أو خلق الكرامة. وهكذا تجعل الصبغة الربانية القداسة والاحترام للنظام، ولا تجعل قداسة لأشخاص العاملين، بل تضعهم دائما موضع المساءلة والمسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثانيا، شرعية ثابتة. الثبات والشرعية الوضعية. حياة البشرية كحياة أفرادها بحاجة إلى ثبات تتحقق معه الطمأنينة والأمن والاستقرار، مع دائرة من المرونة تسمح بالتطور الهادف والاجتهاد المستنير. وحين لا يتحقق للمجتمعات أو للأفراد ذلك الثبات، فإنهم يفتقدون الطمأنينة والأمن والاستقرار، وتغدو حياتهم خليطا من الاضطراب والفوضى والقلق، ويحسون معه التعاسة والضيق، وتضطرب معهم نظمهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ولقد أحست البشرية حاجتها إلى الثبات، فكان أن قرروا جمود الدساتير بمعنى عدم قابليتها للتغيير، وجعلوا ذلك ضمانا من ضمانات الشرعية الوضعية. لكن ذلك الضمان تقلص إلى تخصيص بعض النصوص بعدم القابلية للتغيير، أو اشتراط أغلبية كبيرة لتغييرها، وتهاوى الضمان في بلاد الدساتير المرنة، إذ بوسع الأغلبية البرلمانية أن تعدل الدستور كما تعدل في القانون. وفي النهاية تهاوى تماما أمام الثورات والانقلابات العسكرية التي ظهر لها فقه ثوري يقرر بسقوط الدستور من تلقاء نفسه بقوة القانون بمجرد نجاح الثورة. كذلك ظهر هذا اللون من الإحساس مع التطور الحديث في فقه القانون العام، الذي ينادي بوجود مشروعية عليا فوق النصوص القانونية والدستورية، متمثلة فيما استقر في ضمير الأمة من قيم ومثل عليا تعلو فوق كل نص، وتبقى رغم كل تعديل أو تغيير سندا للدفع بعدم شرعية كل نص يخالفها. ولئن أملت الفطرة لضرورة ذلك المنطق، فإنه لا يزال في فقه القانون مفتقرا إلى السند القانوني الصحيح، ولا يزال مع التسليم بالحق المطلق للأمة أو ممثليها في التشريع لا يجد سندا غير قواعد العدالة أو قواعد القانون الطبيعي، ويوجه إليه بالتالي كل الانتقادات التي وجهت لأصحاب مدرسة القانون الطبيعي حين راحوا يفسرون بها أصل القانون. وعلى ذلك فإن الشرعية الوضعية تعيش رهينة التغيير الذي تأتي به إرادة الأمة، أو التغيير المفاجئ الذي ترد به الانقلابات والثورات، لتقلب قيم الأمة ومبادئها رأسا على عقب، وهكذا تهاوى ذلك الضمان من الثبات الذي يعد ضمانا جوهريا للشرعية في فقه القانون. الثبات والشرعية الربانية. وفي ظلال الشرعية الربانية يجد الثبات أصله الثابت في مصدره الأصيل الثابت الوحي، ثم في ثبات الأصول الكلية المستمدة منه والمتخذة أساسا لكل اجتهاد أو تفريع. وهكذا تجمع شرعية الإسلام بين أصل ثابت من الثبات، وتسمح في الوقت نفسه بدائرة من المرونة اجتهادا وتطبيقا وتفريعا. وهكذا تجد البشرية ضالتها بعد أن طال بها الضلال والشقاء. وهكذا كان الثبات صفة أصيلة للشرعية الربانية تفتقده كل شرعية أخرى. أمر قدري وشرعي. والثبات أمر قدري وأمر شرعي، فإن الله سبحانه أنزل كتابه وهو مصدر الشرعية الأصيل، وجرى أمره القدري بحفظه من كل تغيير وتبديل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد كان ذلك خصوصية لكتابه الأخير لم تتحقق للكتب السابقة، الذي شاء سبحانه أن يكل حفظها لأصحابها فحرفوا فيها وبدلوا بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ولقد كان مصداق أمر الله القدري بحفظ كتابه أن تبوء على مدار التاريخ بالفشل كل محاولات التغيير أو التبديل أو محاولة التقليد والمحاكاة، كما كان مصداق ذلك أن يتواتر في الصدور وفي السطور على مدى التاريخ مبرأ من كل تغيير وتبديل. ولئن صدق ذلك كله في القرآن شطر الوحي الأول، فلقد صدق كذلك في السنة شطر الوحي الثاني، وطاشط سهام الحاقدين والجاهلين، وقيد الله لسنته من ينقيها من كل دخيل، ومن يضع القواعد العلمية الصحيحة في علوم السنة العديدة التي كانت أول قواعد علمية رائدة في مجال الفكر الإنساني كله. وهكذا تحققت للسنة ما تحقق للقرآن من أمر الله القدري بحفظ ذكره من كل تغيير أو تبديل أو تحريف. ولقد كان أمر الله الشرعي بحفظ كتابه وسنة رسوله تأكيدا للأمر القدري وتطبيقا له، فكان قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. فقوله الصدق وحكمه العدل لا تبديل فيه ولا تغيير، وكان التأكيد في موضع آخر لا تبديل لكلمات الله، وكان الوعيد من أي تبديل أو تحريف، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا نعنة الله على الظالمين. وبالنسبة للسنة كان وعيد آخر، من كذب علي عامدا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهكذا تضافر الأمر الشرعي مع الأمر القدري ليحقق ثبات الشرعية الإسلامية بثبات مصدريهما وحفظهما من كل تغيير أو تبديل أو تحريف. أمر طبعي وضروري. ولقد كان طبعيا أن يحفظ الله سبحانه كتابه من كل تغيير أو تبديل، فإن التبديل والتغيير يكون إذا حسنت النيات بحثا عن الأفضل والأحسن. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن من الله حكما. كما قد يكون سدا لنقص أو سعيا إلى كمال، ولقد كتب الله الكمال لدينه وشرعه، فأين النقص ولم السعي؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم إنه لا يملك التغيير أو التبديل أصلا إلا السلطة المصدرة أو سلطة أعلى منها. وإذا كان مصدر الشرعية الإسلامية هو الله فلا يملك التغيير أو التعديل سواه، ولقد جرى أمره القدري أن تكون شريعته هي الخاتمة لتكون هي الدائمة، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فانتهى بذلك كل احتمال لأي تعديل أو تغيير، وتحقق الثبات الأبدي لشرع الله وشرعيته. كذلك كان الثبات أمرا ضروريا في شرع الله، وشرعيته تحقق حاجة الناس وفطرتهم إلى الطمأنينة والأمن والاستقرار، ونظرة إلى ما يصيب الناس من كثرة المفاجآت التشريعية التي تنعكس على حياة الناس قلقا واضطرابا وحيرة وحزنا وضيقا وتمزقا، أمر تضل به الشعوب وتشقى، وفي ظل الشرعية الربانية الثابتة لا تضل ولا تشقى. ثبات لا جنود. لإن كان الجنود يعني في الفكر القانوني الثبات، فإنه في التطبيق قد انتهى إلى ثبات متهافت لا يحقق الضرورة والحاجة، بينما ارتفع الثبات في الشرعية الربانية إلى مستوى عجزت عنه الشرعيات الوضعية الأخرى. ولقد يحلو للبعض أن يصف شريعة الله بالجنود ليصل بحسن القصد أو بسوءه إلى أن يرسخ في الأذهان عدم صلاحيتها مع تجدد الحاجات وتطور المجتمعات، وينسى أنه داخل إطار الثبات في الأصول والكليات أذن الله للبشر بدائرة للاجتهاد والاستنباط والتفريع. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ونؤكد أننا لا نرضى باستعارة لفظ الجنود مهما كان معناه في فقه القانون، حتى لا يلقي تلك الظلال الكريهة على شريعة الله وشرعيته، وهي بريئة منها محققة ضرورة الناس إلى الثبات في الأصول وضرورتهم إلى التغيير في الفروع، على نحو لم تنجح فيه شريعة ولا نظام من قبل ولا من بعد. ثالثا، شرعية شاملة. شرعية شاملة كان قصار ما وصلت إليه شرعيات البشر أن يظلوا مجال المعاملات، ثم توسعت بعض الشيء لتظل أوضاعا اجتماعية واقتصادية أخرى، وبقيت مجالات كثيرة بمنأى عن أن تنالها سيادة القانون. والشرعية الربانية تظل بمثلها ومبادئها وأصولها الفرد والأسرة والأمة والدولة، وتحقق فكرة عالمية للدولة أو الحكومة التي ظلت خيالا يداعب الفكر الحديث. والشمول يمتد من مجال العقيدة إلى مجال الأخلاق والعبادات، ثم المعاملات بكل صنوفها على نحو ما قدمنا. وتبلغ الشرعية في إيجابيتها حدا لم تبلغه شرعية أخرى، إن أحكام الشريعة التي تقوم عليها الشرعية تتأبى على التأقيت وتتأبى على الاستثناء كما تتأبى كذلك على التجزئة. تتأبى على التأقيت: الشرعيات البشرية موقوتة مهما أضيف لها من وصف الثبات أو الجنود على نحو ما قدمنا، وشريعة الله تتأبى على التأقيت لأنها الشريعة الخاتمة، ومن ثم فهي الدائمة، ومن هنا كانت شرعية الإسلام متأبية كذلك على التأقيت، متصفة بالدوام، محققة شمولا زمانيا لم تحققه شرعية أخرى. وتتأبى على الاستثناء، فهي شاملة في خطابها للجميع، وليس فيها فرد فوق الخطاب. ولو كان هو الإمام الأعظم نفسه فهي تضل الحاكم والمحكوم على سواء. ولقد سمى علماء الأصول المخاطب بأحكام الشريعة مكلفا، ولم يستثنوا من التكليف إلا من سقطت عنه أهلية التكليف لجنون أو صغر أو غيره، ومن ثم كان المسلم مكلفا أيا كان منصبه. حتى في مجال القانون الجنائي فإنه رغم ما يوجد في بعض الأنظمة الحديثة من قيود لاتهام رئيس الدولة، وما كان يوجد في بعضها من نصوص مانعة من ذلك، واضعة شخصية فوق الحساب والعقاب، نقول إن مثل تلك القيود أو النصوص لا مكان لها في ظل شرعية الإسلام، لأن الحاكم يقف أمام شريعة الله مع المحكوم على قدم واحد. ومن ثم كانت أحكام القصاص تطبق على أولي الأمر حتى الإمام الأعظم، وكانت الحدود كذلك تطبق على أولي الأمر حتى الإمام الأعظم، وما بين الفقهاء من خلاف فقهي حول تطبيق الحد على الإمام الأعظم لا يتعلق بالمبدأ نفسه، فالمبدأ مسلم به إنما يتعلق بإمكان التنفيذ، إذ يرى أبو حنيفة تعذر التنفيذ على الإمام الأعظم، لكنه لا يرى ذلك بالنسبة لمن دون الإمام الأعظم من الولاة والحكام. ومن ثم فليس الخلاف حول المبدأ، بحيث إذا أمكن عملا تنفيذ الحد على الإمام الأعظم كأن يتقدم هو بطلب ذلك أو تلزمه الأمة تنفيذ الحد، فإن الخلاف حول تطبيق الحد يختفي ويصبح المبدأ وتطبيقه موضع اتفاق. والمسلم مكلف ومخاطب أيا كان مكانه، ومن ثم فإنه يلتزم أحكام الشريعة ويعلي شرعية الإسلام سواء وجد في دار الإسلام أو خارج دار الإسلام، إلا ما تسمح به الشريعة من رخص على سبيل الاستثناء وليس على سبيل الأصل أو القاعدة. وعلى ذلك فإن الشريعة الإسلامية تسري سريانا شخصيا على المسلمين أيا كان مكانهم، كما تسري سريانا إقليميا داخل دار الإسلام بالنسبة للمسلمين وغير المسلمين، ويستثنى بالنسبة لغير المسلمين جانب الاعتقاد والتعبد والأحوال الشخصية، فيسري قانونهم على خلاف بالنسبة للدائرة الأخيرة. وتتأبى على التجزئة، فلا يقام شرع الله في مجال ويترك في مجال آخر، إن ذلك يخرم شرعية النظام تماما، كترك شرع الله كله. وعدم الشرعية هنا وصف جامع لأوصاف عديدة لتجزئة شرع الله، فقد أسماها القرآن فتنة وجاهلية وكفرا، وأسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم مضادة لله في حكمه، وهذه أقصى صور عدم شرعية. تلك هي أهم الخصائص الشكلية للشرعية الإسلامية، إنها ربانية وإنها ثابتة وإنها شاملة، وهي خصائص لا تشاركها فيه أي شرعية أخرى، شرقية ولا غربية ولا غروة. إن كانت كذلك فإنها نور من الله، الله نور السماوات والأرض، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وننتقل بعد ذلك إلى الخصائص الموضوعية.